راديو البيت ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعي ومتابعي إذاعة الأولى التابعة لشبكة الأولى الإذاعية من خلال ترددها 107.4. ونجدد التحية في حلقة جديدة ولقاء جديد ومشوار جديد وموضوع جديد نطرحه وياكم في حلقة الخميس. اليوم في حلقة الخميس بقولكم شيء استوى يعني عن خصوص الموضوع، بس طبعا ما بقول من شخص. سألت سؤال، قلت حد يعرف شخصية نرجسية؟ ف70% من الأصابع توجهت لشخص واحد إن هذا الإنسان نرجسي. حقيقة أنا يوم كنت أعد هذه الحلقة ما يا في بالي حد نرجسي أنا أتعامل معه في هذا الوقت، يمكن لأن هذا الشخص أنا قليلة التعامل وياه فعسبت شيء ما يا في بالي. لكن يوم يكون في إجماع من معظم الناس حتى لو كانوا 70% على أنك أنت إنسان نرجسي، هني أنت مفروض تفكر ليش الناس شايفيني نرجسي وأنا كشخص نرجسي هل أشعر أني أنا نرجسي؟ إذن شو هي الشخصية النرجسية ومتى نقول أن هذا الشخص نرجسي؟ حقيقة اضطراب الشخصية النرجسية موجود في مجالات كثيرة في حياتنا، موجود في العلاقات، في العمل، في الأسرة. وأصحاب الشخصية النرجسية مثل ما تقول الدراسات أنهم ناس مب سعداء بوجه عام، وعندهم نوع من الإحباط لأنهم مثلا يوم ما يحسون أنهم محط إعجاب، محط اهتمام، مبحت ما في حد عاطنهم الأنا المتضخمة، عندهم غير مرضية من قبل الآخرين. فممكن يشعرون في بعض الأوقات أنهم غير مستمتعين بالتواجد في مكان معين. فغير أن صفات ثانية من الشخص النرجسي اللي هو يحب أنه يكون المسيطر والمهيمن، وأضف إلى ذلك ما يبون في الحياة الأسرية أن يستشعرون المسؤولية. وإذا كان الزوج نرجسي هاي الزوجة تكون جدا مسكينة لأنها بتعيش في وقت الله يعلم كم مدته في صراع مع هذا الزوج النرجسي، لأنهم مثل ما تقول دراسات مو بكلامي يكذبون، يحرفون الحقائق، يحاولون طول الوقت يلومون الشخص الآخر أو شريك حياتهم، ويعتبرون أنفسهم هم الضحايا الحقيقيين، ويبون اهتمام. شوف كيف يبون اهتمام لكن ما يبون مسؤولية، يبون حد يعطيهم لكن ما يبونهم يعطون. فأنا أعتقد أن الشخص النرجسي هذا قنبلة موقوتة، قد يكون في دوامك، قد يكون في صديق، قد يكون زوج أو زوجة. فكيف بنتعامل مع الشخصية النرجسية؟ الشخصية النرجسية في الحياة الزوجية كيف بيكون؟ هذا زواج لأبدي، يعني أنت ما تتزوج عشان فترة وبتخلص هذا العقد، مو بعقد عمل ولا عقد شراكة، هذا عقد ديمومية في الحياة الأسرية. فكيف بتتعامل معه؟ خاصة إذا كان الشخص النرجسي مثل ما ذكرنا ما عنده تحمل للمسؤولية ولا عنده القدرة على إسعاد الطرف الآخر الموجود في حياته. الطرف الآخر هل هو زوج، هل هي زوجة، هل هو صديق، هل هو زميل، هل هو مدير، ما عنده يمكن القدرة على إعطاء الآخرين المطلوب منه هو شخصيا. فهذا الموضوع بنطرحه اليوم، وعلشان تكون الفائدة يعني إن شاء الله موجودة من هذا الكلام من خلال ضيوفنا، نتمنى كل حد يشوف يسمع الموضوع يركز في عمره، هل عندك صفات الشخصية النرجسية أو حد حولك؟ ولو في حد حولك حاول تساعده أنه كيف يتوجه في الاتجاه الصحيح إذا يقدر يتخلص من هاي الشخصية النرجسية. فاصل وبرد المواصل.
راديو البيت.
أنا أحب ألعب رياضة لأنها وايد حلوة وتخليني أحس بالقوة والنشاط.
راديو البيت.
فزاع. اسمحوا لي اليوم أني أعد القصيدة الرئيسية واللي غالي علي أنا وايد. القصيدة هذه من 4 سنين كاتبنا حوالي، لكن قلت أني لأني ما حد سمعها. وهذه القصيدة فيها من نفس الفكرة، طلب مني قصيدة وأنا عندي قصيدة. هذه القصيدة بالذات فيها وايد مني أنا، وأنا كذلك بعد فيني منها وايد.
فزاع. يلي تقول إن الصراحة شعارك، طبق على نفسك نظام الصراحة. الناس ما يمشي عليها قرارك، بعض الصراحة تعتبر وقاحة.
اشتقت يا وقتي الفاني الفترة صباي، سأمت منك ومن أيامك الجافية.
قصيد فزاع.
أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم.
فزاع.
قصيد فزاع على إذاعة الأولى.
جديد.
ضاعت فكري شنغر فيهم، أدرني كيف نحتاج.
بيت جديد.
كيف نحتاج وين لي وياك نطريهم، ليه عليهم نشرح البالي، ليه عليهم نشرح. أيوة أشو.
جديمنا بيت جديدنا على الأولى.
على الأولى 107.4.
من بدع دارنا
يا داري الشوق لو تتزايد نقوشه، شفناه في وسط خلانت ولو شانت أطباعهم، لو جميعهم في وسط حوشه، شمس تذوب فرحنا يومها بانت. يا كيف نسعد وشمس الناس مغشوشة، نبغي دفانا ولكن للأسف هانت. لأن النوايا وخيمة والفكر بوشة، منوخات في قرحة بالوفا زانت. يا كيف نسري وإيد الذيب مقموشة، هذاك يلي عزومه يوم ما لانت. أنا أشهد الراس متصوع وبهشوشة، يوم المراجل نعم في جيلنا عانت. راسي لكسب المراجل باني عشوشة، لا ما تهمه فعول الناس لو خانت. لأن القناعة تزهد داخل عروشة، عاشرتها لين ما في دمي ازدانت. الناس دايم لكسب الرزق مربوشة، وأنا لي الله مدام أطباعهم شانت. حميد بن صروف الدري.
من بدع دارنا. الأولى 107.4. الأولى إماراتية تراثية وطنية.
أهلا بكم في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث مع خدمة فالك طيب للاستفسارات التراثية.
لاحظت وجود اسم شارع جديد في دبي اسمه شارع اليلايس، ويتعرف معنا كلمة اليلايس لو سمحتوا.
اليلايس إن عراجيب يالسات في الرقعة، يعني شي شكلها شكل ليالس، يعني يالسات على الأرض، فهن عدة عراجيب وتضاريس الجغرافية سوتن الهوى وهذا سواهن شنهن يالسات يلست شي عد عنا، فسموهن الله العالم اليلايس.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
راديو البيت ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم مشاركة ما ذكرنا موضوعنا اليوم عن الشخصية النرجسية. هل هو اضطراب الشخصية النرجسية ولا لا يسمونه؟ بنتعرف أكثر عن الموضوع من ناحية نفسية من خلال لقائنا ويا الدكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي. صبحك الله بخير يا دكتور.
صبحك الله بالنور والسرور أخي سماح ومستمعينكم الكرام مستمعي إذاعة الأولى، الله يحفظكم
وياك إن شاء الله يا دكتور. يعني واليوم موضوعنا كنت أقول توني على الهواء أني سويت يعني يومية الإذاعة، سألت حد يعرف شخصية نرجسية، وكل الأشخاص يعني معظمهم أشاروا لإنسان واحد بدون ذكر أسماء طبعا. فهل يعني سبحان الله الشخصية النرجسية، ويمكن نحن كناس عاديين يمكن ما نعرف وايد عن الشخصية النرجسية إلا إذا تبحرنا فيها، لكن فعلا هاي الشخصية تكون وايد بارزة وواضحة للناس؟
نعم، خليني أنا أبدأ حقيقة بالسؤال اللي أنت طرحتيه، وهو كان سؤال جميل ورائع، ويبدو أن هناك توافق فكري ما بين طرحك لهذا السؤال وما بين ما توصلت له إحدى الدراسات في إحدى الجامعات الأمريكية، إلى أن تم اختصار عدد الأسئلة اللي يمكن لنا من خلال التعرف على الشخص فيما إذا كان شخص نرجسي أو لا بطرح سؤال واحد فقط. طبعا هناك اختبارات ويعني سايكومترية كثيرة يمكن الاستدلال عليها، وكانت تستغرق فيما سبق 20 دقيقة إلى أكثر من ذلك، بينما من خلال هذا السؤال الحين راح أقول لك هو شنو بالضبط، راح يمكن التعرف على الشخص فيما إذا كان نرجسي أو لا من خلال في خلال 20 ثانية فقط. وطبعا هذه الدراسة تمت على أكثر من 2200 شخص متطوع، وكان السؤال هو هل أنت نرجسي؟ وفقا لمقياس من الإجابة من 0 إلى 7، فإذا كانت إجابته بنعم فهذه أسرع إجابة راح يعطيك إياها الشخص بأنه إنسان نرجسي. فأنت بالجانب الآخر سألت الأشخاص أنت ما إذا كانوا يعرفون أو لا، ولا شك بأن هذا يعني دلالات أيضا قوية، لأن النرجسية مثل ما نحن ممكن نقول أو نعرفها في لهجتنا أو بلغتنا المبسطة بأن حب النفس أو الأنانية، ولا شك أنه اضطراب في الشخصية يعني تميز فيه بالغرور والتعالي والشعور بالأهمية حتى لو كان على حساب الآخرين، وهي إحدى أنواع الاضطرابات الشخصية الموجودة في دليل تشخيص الأمراض النفسية، وهي حالة نفسية يتملكها المريض شعور مبالغ فيه بأهميته، فضلا عن حاجة عميقة إلى زيادة الأهمية والإعجاب مثل ما أنت ذكرتي في مقدمة الحلقة، وكذلك دائما يعانون من اضطراب في العلاقة وانعدام التعاطف مع الآخرين. بس الملفت أن خلف هذا القناع من الثقة المبالغ فيه
هشاشة،
ثقة هشة بالضبط تماما بالنفس، يجعله عرضة لأقل من الانتقادات اللي موجودة.
يعني هو يا دكتور هو يعني يخفي هشاشته الداخلية بهذا القناع؟
ذلك، وهذه المؤشرات لا شك أنها تم الاستدلال عليها من خلال المؤشرات ومن خلال عدد الحالات اللي يتم من خلال تشخيص هذه الأمراض. فنحن لا يمكن نعتبر مثلا وجود بعض السمات لفترة ما وفي بعض المواقف دليل على تشخيص هؤلاء الأشخاص. بس نحن لو نرجع مثلا أختي سماح ونشوف هذا الموضوع للأسباب مالته راح نجد بأن الأشخاص اللي يعانون طبعا من اضطراب الشخصية النرجسية لديهم مشاكل في أغلب جوانب حياتهم، مثل ما أنت ذكرتي، في بيته، في أسرته، في العمل، في الشؤون المالية، وفي الغالب مثل ما ذكرتي تماما لا يشعرون بالسعادة ودائما محبطين ويبغون دائما الاهتمام والرعاية والحب من الآخرين بشكل مبالغ فيه دون ما يمنحونه للناس.
سبحان الله. هو شو سبب أن الشخص يكون نرجسي؟
طبعا الأسباب في ذلك غير معروفة في 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 مجال الطب النفسي، لأن لا يوجد هناك شيء واضح يعرف فيما إذا كان سبب هذه مثلا السمات في الشخصية يعود إلى مثلا جينات ما أو يعود إلى عوامل ما محددة بطبيعتها، فهو ليس كالأمراض العادية، ولكن ما لا يختلف عليه أن هناك ثلاثة أشياء يعني هي جوهرية وبديهية ويتفق عليها أغلب العلماء المتخصصين في علم النفس. أولا الجانب البيئي، الجانب البيئي نتكلم عنه في مسألة عدم التوافق في العلاقات بين الأطفال والآباء، سواء كان هذا إعجاب أو انتقاد مفرط، وسواء كان يتوافق ذلك مع يعني قدرة وخبرة الطفل أو لا. وأيضا العوامل الوراثية، لما نحن نتكلم عن العوامل الوراثية نتكلم عن الصفات الموروثة. شو يعني؟ بعض الأشخاص لديهم عوامل الاستعداد للإصابة بهذه الشخصية إذا كان لدى أحد أفراد أسرتهم من الدرجة الأولى ذات العوامل الجينية، وبالتالي هذا مو بسبب كافي. ضيفي على ذلك لما نمر بظروف بيئية، نمر باضطراب العلاقة، عدم وجود توافق أسري، عدم وجود تنشئة صحيحة، وجود نماذج غير صحيحة وسلبية من الأب والأم، كل ذلك يسرع من بوادر ظهور هذا الاضطراب. فبالتالي نقول بأن العوامل الوراثية، الصفات الموروثة، هي عوامل الاستعداد للإصابة بهذا الاضطراب إذا لم يكن هناك توافق أو كان هناك اضطراب في نشأة الطفل. ضيفي على ذلك بعض الناس يعني المتخصصين في هذا المجال من العلماء توصلوا إلى أن قد يكون هناك صلة ما بين المخ والسلوك والتفكير، وكان هذا نتاج تحليل لعدد كبير جدا من الأبحاث والأشعات المقطعية اللي تبين صورة الدماغ وطبيعة الاختلاف اللي يكون فيه. فالأسباب تندرج تحت هذه العوامل الثلاث، وما يجب علينا الأخذ به وما يؤكد عليه العلماء أن التنشئة والترابط والتوافق الأسري والتنشئة الصحيحة من أهم العوامل اللي يساعد الإنسان لا شك على تجنب الإصابة بمثل هذه الاضطرابات اللي موجودة. وكذلك أختي سماح، في عندك اليوم النهج التربوي لا يكمن فقط في عملية التوجيه التقليدي لعملية تربية الأبناء. اليوم التربية من خلال المشاركة، التربية من خلال النموذج، التربية من خلال إشراك الطفل في عدد من الأنشطة التفاعلية. على سبيل المثال، نحن لما نعلم الأطفالنا أنهم يتشاركون بما يملكون من لعب أو أشياء تخصهم مع الآخرين ولا يضيرهم أي عقاب عندما يشاركون فيه الآخرون في مثل هذه الأشياء، لا شك أني راح أعزز في داخله نزعة المشاركة الجماعية. لما أعطيه بعض المهام البسيطة كرعاية وانتي كرامة بعض الحيوانات الأليفة كالسلحفاة كالدجاج كالحمام كغيرها من الأشياء، لا شك أني بغرز في داخله يعني بعض الصفات الحميدة كالحب كالعناية الرعاية بالآخر. حتى موضوع الزراعة، لاحظي بعض الشغلات البسيطة جدا اللي نحن اليوم للأسف الشديد ابتعدنا عنها تعتبر من أهم العوامل المتسببة في وجود هذه النزعة من الأنانية. ولو خذينا بعين الاعتبار في نقطة ذكرها أحد علماء النفس يقال له فرويد، وهو معروف حقيقة من علماء النفس في هذا المجال بغض النظر عن الجوانب السلبية لهذا الشخص، لكن يرى حقيقة بأن قليل من هذه النرجسية أو الأنانية هي صحية ويجب أن يكون موجود لدى الأبناء ويجب أن ينهلون منه من قبل آبائهم وأمهاتهم ويزرعون في داخلهم حتى يستطيعون أن يكونوا ما لا علاقة أو ما لا علاقة بمفهوم حب الذات. وحب الذات في حد ذاته شيء إيجابي، ولكن ليست بالنزعة اللي فيها جانب من التمييز أو السلطة أو العنصرية أو التعصب.
يمكن أنت تحتاج أنك تقدر ذاتك وتحبها، ولكن أنت يعني مو توصل لدرجة يعني أنك تشذ عن القاعدة، فحبك يكون يخليك أنت فوق كل حد وأهم من كل حد.
لا شك، لا شك أن هذه الأمور غاية في الأهمية، مسألة الوسطية ومسألة يعني ثقافة الآباء والأمهات اليوم وإلمامهم. شوفي وين الإشكالية يا أختي سامح؟ للأسف الشديد اليوم نحن كأفراد أسر، ولا أستثني نفسي حقيقة، فدعيني أنا أرى نفسي من وسط أو من أحد أفراد هذا المجتمع اللي أحيانا قد يقعون في أخطاء، نرغب في أن يكون لدينا أبناء متميزين ناجحين دون أن نرغب في أن نمنحهم وقت نوعي من ما نملك، ونتعذر بذلك في دائما بأن نحمل على توفير متطلباتهم الرئيسية على حساب الوقت اللي هم يحتاجونه. فكيف لنا أن نعتقد بأن أبناءنا يتربون في ظل وجود كثير من المواد والأشياء اللي ساهمت ولا تزال تساهم في صقل شخصية الأبناء، ومنها على سبيل المثال الألعاب الإلكترونية وكذلك وسائل التواصل الاجتماعي. من أجمل حقيقة ما قرأت اليوم في السوشيال ميديا عن أم برازيلية لديها ابنة 14 عام، وصل حسابها ومتابعيها لأكثر من 1,700,000، ولكن بحسب ما تقول في الخبر المشهور حقيقة في برق الإمارات، أرادت أن تعلم ابنتها درس الحياة، وإن ما يحدث في الإنترنت ليست الحقيقة. فهناك جانب يجب أن نحن نوجه أبنائنا يعني عليهم حتى يتعلمون كيف يتعاملون مع متطلبات الحياة، فهذه حقيقة تعتبر من الأمور البديهية. ضيفي على ذلك أختي سماح، قبل فترة حقيقة يعني بلغني مقولة جميلة أو حوار جميل جدا نشرتها الأستاذة أسماء الجراد في يعني تويتر، فتقول بلغني اليوم يعني يسأل طبيب العيون ولدي كان يفتح معاه حديث أي نادي يشجع ومن هذا الكلام، فقال ولدي أنا ما تابع مباريات، فسأله طيب شو تحب تلعب بالبلاي ستيشن؟ قال احنا ما عندنا بلاي ستيشن. قال طيب شو تتابع من المشاهير؟ قال انا ما عندي وسائل تواصل اجتماعي وانا عمري 12 سنة. هنا حقيقة طبيب العيون استغرب، وقف شوية وباختلاف يعني وبانبهار قال اذا انت شو تسوي في وقت فراغك؟ يحتار ولدي ويقول الشخص ما عندنا وقت فراغ اصلا، جدولي مليان. فقال أنا أحفظ القرآن، أقرأ كتب، ألعب مع أخويا، عندنا 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 يعني 4 لغات نتعلمها، أحفظ متون، نتابع سلسلة الجيل الصاعد، نتعلم الكتابة على الكيبورد، نعتني بالحيوانات، نزرع ونلعب، نصنع بيوت. يعني تدرين أختي سماح زمان أول نحن شو كنا نسوي؟
كاتينة.
ما كان موجود هاي المتطلبات،
حياتنا هاي الأشياء اللي نسويها اليدوية هذه
بالضبط. يعني هاي النزاعات اللي موجودة كانت تعلم وكانت تكسب وتثقل شخصية الأبناء بما يبعد عنهم وجود مثل هذه الصفات للأسف الشديد اللي فيها جانب من الاضطراب الشخصي.
صحيح، يعني حتى الأبناء أحيانا لأن ما يستخدمون إيدهم إلا في الطباعة على الآيباد ولا يخ، تلقى ضعف في عضلاتهم، ما يعرفون يزخون الأشياء صح، عندهم ما في تحكم حتى في أعصابهم للأسف.
بالضبط للأسف الشديد. ومثل ما تعرفين كنا نحن في حلقات سابقة تكلمنا أكثر عن نصف الاضطرابات النفسية، أكثر عن نصف الاضطرابات النفسية تبدأ في سن قبل 14 سنة. فليش إنك تتصورين قبل 14 سنة أكثر عن نصف الاضطرابات؟ إذن لو إحنا فعلا وجهنا أنفسنا وأفراد المجتمع للعناية الصحيحة ولمنح الأبناء الوقت النوعي اللي هم يحتاجونه للتعامل مع أبنائهم وغرس القيم من خلال الأنشطة ومن خلال الفعاليات ومن خلال بعض الممارسات البسيطة، لا شك أن راح نساهم بشكل كبير جدا في تطوير شخصية أبناء وجيل صاعد قادر على مواجهة كل التحديات وأهمها التحديات النفسية
بإذن الله. دكتور اسمح لنا بنظهر فاصل وياك وبرد نواصل إذا وقت
إن شاء الله.
تريونا مستمعينا.
راديو البيت. راديو
البيت. القرآن كلام الله ولازم كلنا نقراه عشان الله يوفقنا.
راديو البيت.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا مرحبا وسهلا، حيا الله ابو خليفه.
ما شاء الله اسمع غي عندكم.
اظني الا هاي عزبه سعيد ولا خميس.
عيال شو ميلسن لك انت روحك؟ خلنا نلف عليهم ونقصر الدوب وياهم.
وبابهم طلق بعد. هود هود.
السلام عليكم.
عليكم السلام. قربوا قربوا
يا ابن حس هالعود الغاوي اللي عندكم. ما اشوف حد.
هذا الراديو طال عمرك.
لا تقول حدوة العود اللي في اذاعة الاولى.
وصلت.
افا فاتتنا اليوم. ماشي باجي.
حدوة العود كل خميس الساعة 11 قبل نص الليل على اذاعة الاولى. من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة. جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بس املأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور.
يا ناس سمعونا على البال ينزل من بدت لولا والعرب تتخي ينزل.
اسمع الأولى. اسمع 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 الأولى.
إماراتية تراثية وطنية.
من جمرة الفكر والإحساس يشعار النبض في شرق ولا غرب.
سوية الصحف ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال.
سكر وكلم بعد 5 دقايق. أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال.
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
الحب الحب ذل الوصل عار لصار تاليها هوان. يلي تقول أخبارك أخباري بدون مجاملة. الحب ذل الوصل عار لصار تاليها هوان. يلي تقول أخبارك أخباري بدون مجاملة. زعلان منك اي نعم زعلان من شهر رمضان. ما تشوف جرحي لي 8 شهور وأنا حاملة. رغم قساوة جرحك بقلبي لكن قلبي مخان. يصحى إلى منه صحى والنام جرحك نامله. فتنتني فتنتني لين اكتشفت ان اكثر الحب افتتان. وتعبت من مسك القلم كفن تجيده نامله. صياغة التعبير في جملة يخلدها الزمان. تصويرها يثبت بأن الناس ما هي كاملة. صياغة التعبير في جملة يخلدها الزمان. يثبت بأن الناس ما هي كاملة. خلاص بطلنا غلا أحسننا نبقى أخوان. ويعاملك قلبي طبيعي مثل من تتعامله. صديت منك صديت منك مثل ما صد الشجاع من الجبان. وحرمت من وصلك أحاسيس الخفوق الشاملة. لا صرت دون إحساس ما تقدر تقدم لي حنان. لأن القلوب بحسها وبعطفها متكاملة. أنت على طيارة الهجران حاجز لك مكان. وأنا في مطار مواصلك ناطرك ساعة كاملة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
يا شيخ هجن العاصفة شاعر
يسخفر قلت ما تلهجن في داخل المغمار
تاخذ الأول ولا تعطي
وليف الهجن خير الهجن واسبقها بدون قصور أصيلة كل ما لزت لها الضامر تحدى
الأولى
سيف اللي ماران أهل الهجن حمدان
إذا قلنا عمار المجد يشهد والجناح يثور
حمدانية فزاعة
تباك عمار تفعل ما تبا وانت يا حمدان ظنك ما يغير
تروم المستحيل اللي تمنتها وتمناها يغطيها الصفار تقول كانها شعلة من نور
107.4
منكم وفيكم
راديو البيت ويا سماح العبار
مرحبا بكم مرة ثانية مستمعينا وما زلنا متواصلين في حوارنا مع الدكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي وموضوعنا اليوم عن الشخصية النرجسية مرحبا بك مرة ثانية دكتور
الله يرحب بك على فضل أخي سمح
سامحنا تأخرنا عليك في الفاصل
بالحب
دكتور يعني يوم تكلمنا حين عن الأطفال وعن التربية وإلى آخره هل في سمات عند الطفل نقدر نلاحظها نحن كأبا وأمهات تكون هي علامة أنه ممكن هذا الطفل مشروع إنسان نرجسي
جميل. طبعاً إذا نحن نتكلم عن السمات اللي ممكن نقدر من خلاله نميز الأطفال يبقى لازم نحن نعرف بأن سمات هذه الشخصية هي تبدأ بشكل واضح في مرحلة المراهقة أو في مرحلة مبكرة من البلوغ طبعاً لكن في مرحلة الطفولة كيف يشوفونها العلماء المختصين في علم النفس التربوي وعلم النفس النمو يشوفونها بأنه نموذج طبيعي بطبيعته أمر عادي أن يكون لدى البعض منهم هذه النزعة تجاه حب التملك أو تجاه مثلاً أن يمتلك ما يكون لديه بصفة عامة طبعاً هذه الأشخاص لديهم صفات وأشخاص وسمات كثيرة جدا منها عندهم على سبيل المثال المبالغة في أهمية الذات كذلك يعني دائما يشوفون أنفسهم مثل ما أنت أيضا ذكرتي في المقدمة بأنهم متميزين جدا ودائما يحتاجون إلى الحاجة إلى الدعم والإفراط في الإعجاب ويتوقعون أن الاعتراف بتفوقهم هذا من الأمور المسلمة ولا يجب النقاش فيه ودائما كذلك يميلون وراء استعراض إنجازاتهم مواهبهم وينشغلون حول المفاهيم المرتبطة بالنجاح والقوة والتألق والمثاليات بصفة عامة وكذلك لما يكونون موجودين مثلا مع الجماعة دائما يحتكرون الحوارات أو الأحاديث اللي موجودة ويوجهون النقد ويقطعون حوارات الآخرين بطريقة همجية كل ذلك لا شك أنها من الصفات أو السمات اللي راح تؤدي في النهاية إلى وجود اضطراب مثل ما ذكرتي في العلاقة ما بينه وما بين أصدقائه أينما كان في البيت دائم التشاجر مع أهله دائم الخلاف والعناد ما يستمع للتوجيهات والتعليمات في المدرسة دائم مشاكل حتى إن كان متفوق بما أن عنده النزعة نحو النجاح دائما يرغب بأن المدرس يعطي هذا الاهتمام ودائما دائما يفضلون بأنهم يكونون المشاركين وأيضا من النزعات الموجودة لأن قد يتمتعون بذكاء حاد فتجدين البعض منهم اللي عنده الصفة النرجسية يبادر للإجابة قبل إتمام المدرس السؤال. أو المحاضر السؤال فبالتالي هذه من الأعراض اللي تظهر على هذه الفئات بالتحديد وهي أكثر انتشارا عند الذكور منها عند الإناث للأمانة بحسب ما توصلتها الدراسات طبعا.
انا حسيت انا يعني انا حسيت انه احس الريايل اكثر فيهم الشخصيه النرجسيه اكثر عن الحريم يعني سبحان
نعم.
الله
نعم.
في دول اكثر عن ثانيه ممكن ينتشر فيها تنتشر فيها الشخصيه
دول
هي يعني مناطق معينة تكثر فيها الشخصيات لأسباب معينة ومناطق لا؟
شوفي أنا لم حقيقة لم يمر على مسمعي ذلك، ولكن بالاستنتاج نستطيع أن نصل إلى حقائق. نجد أن في بعض الدول التي يهيمن فيها النزعة الذكورية على النزعة الأنثوية ولا يتم إعارة الفتاة أو البنت فيها حقوقها بشكل كامل وتختل فيها موازين التربية نحو الإحقاق وإبداء وإعطاء الولد أكثر من البنت بوجود تمايز أو تمييز واضح، أعتقد بأن هذه الدول يعني هي أكثر تتولد فيها هذه النزعة. أعتقد من خلال هذه التلميحات نستطيع أن نقول أي 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 هذه الدول ممكن تكون هي الدول الأكثر انتشارا في هذه النزعة.
نعم. الإنسان النرجسي ممكن يتعافى دكتور؟
شوفي التعافي أختي سماح يكمن إلى أي درجة هذا الشخص يعتقد بأن لديه اضطراب.
نعم.
لأن في الغالب هذه الأشخاص يرفضون تماما أن يتم اتهامهم بأن يعانون من هذا الاضطراب وأن اللي يعانون منه هي نرجسية وهي مشكلة، إلا إن رافق مثل هذه الصفات والسمات وجود اختلال في طبيعتهم. مثلا نجد بعض الأشخاص في عنده اضطراب في العلاقات، فلما يروح يراجع أو لما يستشير أو لما يفتح الموضوع مع أحد لا من منظور أنه عنده صفات أو نزعة أنانية ونرجسية، يرجع من منظور أنه عنده اضطراب في العلاقة، اللي عنده مشكلات في البيت في العمل، اللي عنده قلق، اللي عنده اكتئاب، اللي عنده مشاكل صحية، اللي عنده أفكار انتحارية، اللي عنده إدمان أو تناول الأدوية والمؤثرات العقلية، ممكن يروحون بدافع هذه المشكلات السلوكية. هنا لا شك أن المعالج من خلال التحليل ومن خلال اختبارات السايكومترية أنه راح يتوصل إلى أن هذا الشخص قد يكون في عنده هذه النزعة، وخاصة إذا كان هذا العلاج في مشاركة وفي استقصاء للتاريخ المرضي من الأفراد من أفراد الأسرة. عندئذ لا شك بأن هذه المعلومات تفيد الطبيب أو المعالج وراح تساعد الشخص على تغيير هذه النظرة. عندئذ نعم قد يتعافى، لكن إذا لم يرافق ذلك طلب الشخص لعلاج بعض الإشكاليات السلوكية التي قد تتولد نتيجة لهذه السمات فهم يرفضون تماما أن يوصفون بأنهم يعانون من اضطراب في الشخصية ناتجة أو ما تسمى بالشخصية النرجسية.
نحن إذا كانوا يعني مثلا زميل عمل صديق إلى آخره حد عندها الاضطراب كيف نتعامل معه؟ تعطيه على رأسه وتشسه ولا تسايرة؟
شوفي حين هنا لابد أن نحن نعرف طبيعة هذه الشخصية، وبالتالي المسايرة معه بشكل تام لا شك أنه راح يؤدي إلى تعزيز هذه الصفات والنزعات اللي موجودة فيه. ولكن أنا بحسب رأيي الشخصي حقيقة أرى أن التوسط في الحلول والأساليب والطرق للتعامل مع الشخصية النرجسية مطلوبة، فقليل من الحزم مطلوب وقليل من الرفض مطلوب، والتوازن في الاهتمام مطلوب، وإحقاق الحق في ما قد يصل إليه من نجاحات مطلوب دون المبالغة في الشيء. عندئذ راح يبادر هذا الشخص إلى 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 أن يوضح لنا أنه في 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 مكانة الضحية وفي مكانة الشخص اللي ما حصل حقه. علينا أن نحن نوضح، لأن المشكلة الرئيسية لهؤلاء الأشخاص في أفكارهم في المقام الأول، في قناعاتهم اللي يمتلكونه. فإذا استطعنا أن نعدل هذه القناعات من خلال الوسطية لا شك أنها راح نصل إلى تعديل في شخصية وفي سلوك هذا الشخص وكذلك في فكرة. كأن على سبيل المثال نقول للشخص اللي يبالغ في النجاح اللي حققه مثلا يا سعيد أنت حققت نجاح جميل جدا نحن نفخر فيه، ولكن كان بالإمكان أن يتم تحقيق نجاح أكبر. وهناك أشخاص توصلوا إلى يعني هذه النجاحات بهذه الدرجات، فإحنا شفنا أنت ما حققته الآن بهذا القدر من الاهتمام أو الوقت اللي منحته مثلا للدراسة حققت هذا المستوى، وهو وقت قليل جدا، فما بالك لو أنت منحت وقت أعلى. صح. لا شك أنك كنت راح تحقق نجاح أكبر. هنا حقيقة لابد علينا بأن نحن ننتقي ألفاظنا وكلماتنا لما نتحاور مع هؤلاء الأشخاص. أدري أنا ما أطالب الناس أن يصيروا معالجين نفسيين، ولكن أنا أطالب الناس حقيقة بأن إذا كان أحد أفراد الأسرة أو المهمين في دائرة المحيط مالنا أن نعرف كيف نتعامل معهم حتى لا نعطيهم المبالغة لتعزز فيهم الصفات أو النزعة السلبية، ولا نعطيهم الامتهان لما حققوه حتى يصلون إلى مرحلة من الإحباط وأحيانا إلى العدوانية.
صحيح، أنهم أصلا هم رضي عندهم يعني نزعة، عندهم في نوع من الإحباط داخلهم.
نعم
نعم تمام، وضحت الصورة. نتمنى المستمعين يكونوا استفادوا، واللي يعرف إنسان نرجسي أو هو نرجسي يكون يستفاد. والأهم دكتور أنهم حتى يبدون يشعرون أن نحن عندنا اضطراب لابد أن يعالج، مو بعيب ترى الإنسان.
نعم نعم لا شك لا شك، ونوضح هنا حقيقة للمستمعين بأن اضطراب الشخصية النرجسية ليس مرض نفسي، ليس مرض عقلي، ولكن هو اضطراب في الشخصية. واضطرابات الشخصية دائما عندما نحن نريد أن نوضحها ناتجة في المقام الأول عن سوء توافق أو عدم وجود تنشئة صحيحة عند هذا الشخص، ولدت عنده قناعات وأفكار جعل يتصرف بطريقة تكون مرفوضة قطعا. لهذا دليل تشخيص الأمراض النفسية لما تصف هؤلاء الأشخاص لا شك أن تنظر إلى هذا التصنيف بناء على معايير ولفترة ما. فبالتالي نركز جدا حقيقة أن هؤلاء الأشخاص بالإمكان تغييرهم، ولكن يجب أن نعرف كيف نتعامل معهم حتى نستطيع أن نحدث هذا التغيير.
جميل جدا، نحن شكرا لك جزيل الشكر دكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي، شكرا على الوقت اللي عطتنا ليه اليوم، وقواك الله يا دكتور. تسلم.
الله يقويك. مع السلامة.
مع السلامة. ونحن المستمعين ما زلنا متواصلين وياكم، لكن عقب الفاصل تريونا.
راديو البيت.
راديو البيت.
اسمع 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 المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع اسمع تراثية محلية.
حياك الله، عليك بخير.
إماراتي 107.4.
شكرا.
عفوا. حسنين إذا ما عليك مرة تحطوا سنة فوق.
يلا زين، خلني بس بظهر الشركة والجوازات.
الساعة كم بنوصل؟
الساعة 9 في الليل وتوقيت لندن.
رتبت يا الرجال اللي مر علينا على الوقت؟
رمست أنا وعند العلوم كلها.
يا الله هسمين، أهلكنا يا أخويا. بس تبصد الفندق ما عليه كلام.
هي والله إن الفندق رقم واحد. بس نيدة شو رأيك الحين نرتب الشنط وخلاف نريح؟
يا ريال شو تبى الشنط متى الحين؟ خلنا لين باكر إن شاء الله. الحين يبالنا قهوة وشلة من شلات البلاد.
وين متحصلها الحين؟
سهالات، ما يبال شيء. ناولني التلفون، بنزل تطبيق إذاعة الأولى وفتش راسك.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي، واللي من خلاله بإمكانك المشاركة في البرامج وإرسال الرسالة النصية بشكل مجاني، بالإضافة للاستماع لأرشيف كل البرامج وقصيد فزاع وأغاني إذاعة الأولى. ومن خلال تطبيق إذاعة الأولى بتكون على معرفة بكل علوم البلاد أول بأول. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
107.4.
يا عبيد قلبي مخضر صاب وكيطير، يا عبيد الدجان وصلوا حامي، يا عبيد قلبي مخطر صوبك يطير، يا عبيد الدجال أنا وصل وحامي، يا عبيد قلبي مخطر صوبك يطير، يا عبيد.
عبيد حبك ضارب الضلع القصير يا عبيد حبك ما يباع ويسامي يا عبيد
مخطر انصبك يطيح يا عبيد ردتك وصل وحامي
يا عبيد حبك ضارب الضلع القصير يا عبيد حبك ما يباع ويسامي يا عبيد قلبي
الأولى منكم وفيكم
يا ولدي يسمع صداها بالآفاق في مهجة اللي والترذف حسايط حسايط نمشي على درب ما توضع الأقدام من وعدة الأرض يعجبني المشي في يا مرحبا يا معني خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها واخر كلامي حرف السين واللام والميم والعين لا اقوى
مع الزبنة العود
اطفئ النور بان وجه الصباح وامسح النار عن فم المصباح ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي هو باب فتحته فتمطى لوذعي في فنه الصداحي ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح بين صيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراح ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح وصراع ما بين خير وشر بين نور وظلمة مستباح كن بهذا الوجود حرا طليقا عش وحلق به بغير جناح وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي بين كونين واضح وخفي وطريقين مغلق ومباح صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح ذاك فهمي له على بعد وقتي بنية الشيء بان للشراح بين عقلي وبين قلبي صراع منه وجدي ومن أساءها نواحي شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاح وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح أين والله يا قبيحة تقولي ما جناه الهوى على والضاح حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح صار سرا مودعا في الحنايا واختفى السر دون ما إيضاحي وعجيب ما كان منك ومنه قد وقيتي من همه فارتاحي ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح كان سعيا منا إليهم حثيثا ما رعوه ونحن أهل السماح كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح ما خشينا فداحة الهول يجري لا ولا هزنا عصوف الرياح وبرزنا بكل شهم كريم ووهبنا الغالي من الأرواح يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح
مع الزبنة العود الساعة 12:30 النهار في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. هو الوقت اللي من أذان الظهر اللي انفترت الهيور.
في ظل نعمة الأمن والأمان وانتشر العلم والعمران وتحقق الرخاء للمواطنين وأصبحت هذه الإنجازات نموذجا كامل للإدارة الوطنية والقيادة الطموحة.
بالعلم والعمل نرقى بالوطن.
الأولى 107.4.
What? رجلي في الدار من بعد الحبايب
لقيت الدار من بعد الحبايب
عجايب لقيت الدار من بعد الحبايب
مليء باكي وبها عجايب
وقفت بها وانا حيران ساعة ودمع العين من موقي الصبايب.
تراثنا هويتنا.
راديو البيت ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعي ومتابعي راديو البيت، وما زلنا مستمرين وياكم في حلقتنا وفي فقراتنا طبعا من راديو البيت. حلقة الخميس اللي إن شاء الله يكون خميس ونيس وإجازة سعيدة تكون على الجميع. تكلمنا في الساعة الأولى عن اضطراب الشخصية النرجسية من خلال لقائنا مع دكتور جاسم المرزوقي استشاري العلاج النفسي. الحين بنتكلم عن موضوع آخر يمكن استعرضناه قبل أو أخذناه قبل على يعني في كثير من الحلقات، ولكن بما أن يعني شرطة أبوظبي استعرضت أنواع إهمال الطفل وأسباب وأثار والأثار المترتبة عليه والحلول المقترحة لتجنب الإهمال في مجلس افتراضي بعنوان احرص على رعايته ضمن حملة الأسرة تلاحم وأمان اللي نفذتها إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع. نحن طبعا بنتعرف أكثر عن هاي الجلسة الافتراضية وهذا المجلس الافتراضي وأهم النقاط اللي تناولوها في هذا المجلس الخاصة بموضوع إهمال الطفل. وطبعا هذا الإهمال وايد نلاحظه بالذات في فصول في فصل الصيف بسبة الأحواض، بسبة يعني بسم الله يتعرضون للغرق، بسبة نحن يتركون عيالهم في السيائير ويروحون عنهم. وايد نواحي فيها كم من الإهمال أو أنواع من الإهمال لابد أن نحن نذكر بها دوم وعلى التوالي علشان يكون في وعي عند الآباء والأمهات بأهمية عدم إهمال الأطفال. يعني حد ينسى عياله في السيارة، حد ينسى ولده في السيارة، حد ينسى، يعني المشكلة أن هي حتى إهمال ونسيان في نفس الوقت. بنتكلم أكثر عن الموضوع مستمعينا من خلال لقائنا مع الرائد عبد الله العلوي رئيس قسم دعم الضحايا والإيواء في إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي. صبحك الله مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور يا هلا وسهلا سماح، سعيد بالتواجد معكم ومشارك معكم ومسي عليك وعلى الساده المستمعين والمستمعات.
ونحن أسعد وأكيد يعني يهمنا دومنا نحن نسلط الضوء على مبادراتكم اللي أكيد هي تصب في خدمة المجتمع وتوعية المجتمع بأشياء مختلفة. واليوم نحن نتكلم عن الإهمال، وأنتم في المجلس الافتراضي تكلمتوا عن أربع أنواع من الإهمال، لو تحدث المستمعين عن هالأنواع.
نعم، في البداية أحب أوضح أن المجلس الافتراضي هذا هو أحد يعني المجالس أو أحد الجهود اللي تقوم فيها القيادة العامة لشرطة أبو ظبي متمثلا بإدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع من المجتمع. طبعا مثل ما تفضلتي هذا كان المجلس هذا كان يتكلم عن إهمال الأطفال، وبداية عشان يعني نعددها لأنواع الإهمال المفروض أن نعرف شو هو الإهمال. أول بتعريف القانون، قانون الاتحاد رقم 3 لسنة 2013 الذي عرف الإهمال بأن عدم قيام الوالدين أو القائم برعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر وحماية حقوقه المختلفة. يعني من ذلك نقدر نقول أن الإهمال يعني على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، أن الإهمال قد يكون أو أنواعه إهمال المحافظة على حياة الطفل، وإهمال المحافظة على سلامة جسمه، وإهمال نفسيته وعقله، أو إهمال الطفل من الناحية الأخلاقية، وكذلك إهمال حقوقه الأساسية اللي وردت في القانون، مثل حقوقه الأساسية، الحقوق الأسرية، الحقوق الاجتماعية، الحقوق التعليمية، الحقوق الصحية. فكل هذه يعني تعتبر إهمال. كل يعني هذه الأشياء إذا تعرض لها الطفل أو مست الطفل تعتبر إهمال.
يعني الإهمال له كذا نوع أو كذا وجه مثل ما ذكرت.
نعم.
تمام.
يعني الإهمال مثلاً اختماح الإهمال مثلاً في حياته أو حياة الطفل قد تكون، يعني قد يكون بعض الأحيان الإهمال يردي بحياة الطفل، يعني خلاص طبعاً تنتهي حياته للأسف.
طبعاً.
وسلامته مثل ما تعرفين، يعني سلامة الطفل عندنا نحن الآن، الطفل يعني خاصة الأطفال الصغار ما يقدر يدافع عن نفسه، ما يقدر ينقذ نفسه بعض الأحيان بعض المخاطر. فإذا ما كان الوالدين أو القائم بالرعاية يعني متابع للطفل مهتم فيه، قد يؤثر على جسمه وعلى صحته وعلى بدنه وعلى أخلاقه وعلى غيره من هذه الأشياء.
صحيح. تمام. من وجهة نظرك يعني شو الأسباب الرئيسية اللي تسبب الإهمال؟
نعم، الأسباب كذلك نقدر نعددها أو يعني حصر الأسباب يعني صعب، لكن نقدر نعددها مجموعة أسباب. يعني أسباب ثقافية، أسباب ثقافية تعود لثقافة الوالدين أو القائم بالرعاية. يعني تلقين مثلا أختي، تلقينا الوالدين للأسف الثقافة اللي قد يعني مثلا مورست عليهم في وقتهم، يعني في وقت طفولتهم، ثقافة عنيفة، ثقافة قديمة، يعني تعتمد على تعنيف الطفل، على الضرب، على التشدد في معاملته. فهو تشبع الثقافة هذه للأسف بدأ ينقل الثقافة هذه في تربية أبنائه، وهذه هذه مشكلة. يعني الوقت الأولي غير الوقت اللي نحن الحين فيه. وكذلك يعني قد تكون أسباب مثل عدم امتلاك الوالدين المهارات، أو الوالدين أو القائم بالرعاية. دائما نحن نتكلم عن الوالدين أو القائم بالرعاية، لأن الطفل مش بس عند والديه. يعني كذلك قد يكون الإهمال عند الشخص المكلف برعايته. قد تكون هناك أسباب الله يسلمك في عدم الإلمام بمهارات وأساليب التربية الحديثة والتعاون مع الطفل. وهذا الآن يعني متاح للجميع، أنتم كمؤسسات إعلامية ومؤسسات حكومية مش مقصرة في هذا الدور في في في, في توصيل الثقافة والوعي. وقد يكون هناك أسباب بالجهل بالقوانين، يعني شخص ما يعرف بقوانين حقوق الطفل والأشياء التي أقرها القانون له، وهذا بعد ليس عذرا. يعني الجهل بقانون مثل ما نعرف ليس عذرا. على الجميع يعني المفروض ان الجميع يتعلم، الجميع توصل له حقوق الطفل ويتفاداها ويتلافاها من خلال التعامل مع الطفل.
شو الاثار اللي بتترتب؟ يعني ذكرت انه ممكن الاهمال يودي بحياه الطفل، فشو الاثار الثانيه ممكن تترتب على الاهمال؟
نعم والله الاهمال يعني له عده اثار. بعض الأثار مثل ما تفضلتي قد تكون يعني للأسف يعني تودي بحياة الطفل، يعني إنه خلاص يعني نفقد الطفل عزيز علينا. وقد تكون عندنا آثار تتعلق بصحته، مثلا يصاب بإذاء، أشكال الإذاء اللي قد تصيبه في جسمه وبدنه، مثل الكسور والجروح والحروق وغير ذلك. وقد تكون عندنا آثار متعلقة في نفسية الطفل أو تفكيره، فتلقين الطفل مثلا يعاني من اضطرابات سلوكية، كان يكون انطوائي أو يكون عدواني. أو أن يبدأ يعني يتعامل مع قرنائه بشكل من أشكال التنمر. فهذه كلها من أشكال من آثار الإهمال. وقد تكون هناك بعض الآثار متعلقة في أخلاق الطفل، يعني الطفل إذا أهمل من ناحية تربيته ونعم من ناحية الأخلاقية، يعني قد يكون الطفل يأثر عليه على أخلاقه وعلى سلوكه. وفي الأخير أن هذا الطفل يبدأ يعني نحن كان نربي يعني بذرة غير جيدة للمجتمع. فهذه آثار، كلها آثار. وغير ذلك بعد أن يعني الأشياء المتعلقة بحقوقه، يعني إذا الطفل أهمل من ناحية الحقوق اللي وردت في القانون، مثل التعليم، مثل الحقوق الثقافية والحقوق الصحية، يعني عندنا الطفل غير متعلم، غير
الطفل جاهل، يكون جاهل.
نعم.
كلمة أخيرة لتجنب الإهمال ونختم بها بسبب وقت الأذان.
والله نحن أول شيء نستند لديننا اللي نبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راعي كلكم مسؤول عن رعيته. والآن التربية ومسؤوليتنا تجاه الأطفال ما تقتصر في الأكل والشرب. المفروض أن نحن نوسع مفهومنا في كيفية ونستشعر حجم مسؤولية في كيفية رعاية الأطفال والاهتمام فيهم، حتى تكون إن شاء الله مخرجاتنا لمجتمعنا ولدولتنا هي مخرجات سليمة من الناحية الأخلاقية والنفسية والتعليمية.
جميل جدا، نحن شكرا لك جزيل الشكر الرائد عبد الله العلوي، رئيس قسم دعم الضحايا والإيواء في إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة أبو ظبي، وقواكم الله على كل جهودكم.
شكرا، الله يسلمك.
العفو، في أمان الله. إذن مستمعينا ما زلنا متواصلين، ولكن بعد الفاصل برد نواصل.
راديو البيت،
راديو البيت،
جديمنا بيتم جديدنا
على الأولى 107.4.
ويا غصان العود لي مايل، لا تمني خاطري بامال، ويا سيان صدخ يا قال والجاد بيا
شلاتنا
انت نشوات غرامي والرحب واللمال، وانت ساس المحافة من زمان طويل
شلاتنا. شلاتنا على الأولى
107.4.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أبغى أخبركم عن برنامج شبابي حواري وطني، برنامج اسمه برنامج الشباب راي. هالبرنامج منصة إعلامية تتابع الحركة الشبابية، تنقل نشاطها، تنقل تأثيرها المجتمعي. هذا كله طبعا يتعاونون فيه ويا وزارة الثقافة والشباب ويا المجالس الشبابية من كل أنحاء الدولة، وحتى ويا المؤسسة الاتحادية للشباب نفسها. وكيد البرنامج مثل مساحة يفتحونها لكل أخبار الشباب، لكل إبداعاتهم، لكل أفكارهم. تقدرون تتابعون برنامج الشباب راي من الأحد للخميس من الساعة 2 وقت العطلة ولين الساعة 4 العصر عبر أثير إذاعة الأولى 107.4، أو عبر الموقع الإلكتروني الأولى radio.ae، وبعد من خلال تطبيق إذاعة الأولى الأولى FM، ترمون تحصلونه على الأندرويد والأب ستور. وقواكم الله.
اسمع 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 المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع المولى، اسمع اسمع المولى، اسمع 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 تراثية محلية.
حياك الله، عليك بخير.
سبعة فاصل أربعة.
من بدع دارنا
الرماح اللي رمت من مقلتيها راح فيها بالزمن عابر سبيل، الرماح اللي رمت من مقلتيها راح فيها بالزمن عابر سبيل، دون ما يدري بلحظة راح فيها في زحام الناس ورمت بقتيل، ما عرف ويبتدي لو ينتهيها قصة العشاق ويشب الفتيل، ما عرف هو يبتدي لو ينتهيها قصة العشاق ويشب الفتيل، بس قبل المسألة لا فضة فيها. ردت بكلمة أنا منها عطيل، قالت علومك وشلت مفتديها، قلب ما عنده حول للمستحيل. يوم شاف اللي سبت من ناظريها، قال لي فرصة وبارد الجميل. يوم شاف اللي سبت من ناظريها، قال لي فرصة وبارد الجميل. قلت إيها، قالت ايش يعني بإيها؟ قلت يعني آه، في صدري شعيل بيتشب النار وبرجلي أجيها، وانت ما ترحم وفي وصلك بخيل. بيتشب النار وبرجلي أجيها، وانت ما ترحم وفي وصلك بخيل. تحت بضلوعي وكأنك تشتويها، عندما قفيت وطلقت الجديل. تحت بضلوعي وكأنك تشتويها، عندما قفيت وطلقت الجديل، لين خليت الخفوق يموت فيها، بين قوس ورمح والسيف الصقيل. يعني بعض العرب لو ما يعنيها تتبعك بخطاك وتشد الرحيل، تتبعك بخطاك وتشد الرحيل. سعيد بن عبد الله من غليطة الأغفري.
من بدع دارنا.
يا خير الله، تعالي يا بنتي شوفي ان خلاه قاضت.
شو من رطب هذا يا بويا؟
بخبرك،
المخرافة. ويا راشد بن عيود،
بداية رطب بيكون شاة ستة، أول ستة بيكون النغال والخاطري والصلاني عندنا، عقب شاة ستة سبعة وثمانية بيكون كل أنواع النخيل تقيط، هي النميشي والأخلاص وأبو معان وخنيزي الحلوة وسلطانة ونبت السيف ودباس والبرحي والزاملي والشيشي وأبو الزبد وأم الدهن واللولو وأنواع كثيرة. هذا شهر سبعة وثمانية. شهر تسعة بيكون آخر شيء، بيكون الهلالي، الهلالي السعودي والهلالي الباكستاني والهلالي الصيني، وعندك الخصاب اللونه أحمر، وهذا نهاية الموسم شهر تسعة.
المخرافة.
الأولى 107.4 مبادرات.
تم إطلاق هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
إطلاق النظام الوطني للزراعة.
النظام الوطني للتدريب يخدم جميع شرائح المجتمع.
إنجازات وطنية.
طبعاً هذا يعتبر إنجاز أو مرحلة جداً مهمة في مشروع مسبار الأمل.
الشيخ محمد اهتم بهذا النظام في النهوض بإمارة دبي.
اليوم الإمارات ترسل يعني أحد أبنائها إلى الفضاء. إنجاز آخر يضاف إلى.
أحداث هامة.
ففي هذه المبادرة بيكون هناك إن شاء الله عدد كبير من البرامج.
مسبار الأمل إنجاز عربي إسلامي
سيخلده التاريخ. أحداث طبعة عام كامل من العمل، واكبناها ونقلنا لكم جديدها في ساعة حدوثنا، كنا الصوت اللي يطرح تساؤلاتكم، وبإذن الله مواصلين في نهجنا الوطني الإيجابي في صباح الأولى. تابعوني من الأحد لين الخميس من الساعة 6:30 وقت النشور لين الساعة 9 الضحى، وياي أنا سالم محمد. صباح
ما شاء الله، المزرعة وايد عودة والمكان كله جديد.
ما تباني أراويك المزرعة؟
والله يبالنا تبى الصدق. يبالك زراعة بعد شوي هني.
إيه والله إن شاء الله بنهتم.
بس صدق أنت شكلك من زمان ما جيت.
إيه والله من زمان مو بياي.
سعود متخبرك؟ هاي الحجرة الجديمة شو سالفتها؟
الحجرة هاي جديمة ومعفوسة.
عاد ياني فضول أنا الحين، لازم أدش الحجرة هاي.
تفضل، شو بتحصل فيها يعني؟ كنز؟
ما شاء الله يا أخي، هالحجرة روحة تراث، كل شيء جديد فيها. يا سلام، تردك على الزمن الأول.
قلت لك الحجرة قديمة ومعفوسة.
شو هالمندوس الغاوي بعد؟
هالمندوس فيها أوراق قديمة ما منها فايدة.
ما يخالف نشوف شو فيه؟
ما يخالف.
أو أوراق قديمة هذه، عقود قديمة. تقول لي بحصل كنز؟ إلا كنز وكنز بعد، وأنت ما تعرف هالأوراق شو قيمتها؟
يا أبوي الأوراق هاي ما منها فايدة.
هذا تاريخ، وهالأوراق لازم نوديها لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لجل الحفاظ عليها من التلف وأرشفتها بشكل علمي وتقني منظم وآمن.
بيض الله وجهك.
ساهم معنا في حفظ تراثنا الوطني.
أنيا 7.4.
الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث.
من جمرة الفكر والإحساس
يشع عار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبا أخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
إذا طاحت الوردة من يدينك اتركها، لأنها إذا طاحت من يدينك ارتاحت، وإذا طاحت الدمعة من عيونك امسكها، أخاف المقام يطيح معها إذا طاحت، ولا تكتفي لك فرصة منت مدركها، تصبر ترى فرصتك للحين ما تاحت، وإذا مرتك فرصة وتقدر تملكها أخذها عوض في فرصة قبلها راحت، غيوم السماء وسط السماء بيد سامكها، ما هو شرط تمطر لك لو بروقها لاحت، ونفوس الرجال النخوة اللي تحركها، لو صدورها بسرارها ما بعد باحت، ألم تعلم أن جدودنا في معاركها تضحي بالأنفس العفيفة إلى صاحت.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، يا طير الحنية على روس الاتلاع، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشه، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيام الشقية لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
تنفعلكم ساهمتوا بسمعة الجيل تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم.
راديو البيت ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل مستمعينا، وما زلنا متواصلين وياكم معنا الشخصية النرجسية، والحين بنطرح الموضوع من الناحية الأسرية، إذا كان في زوج نرجسي أو زوجة نرجسية كيف يكون التعامل وياهم، من خلال لقائنا مع الأستاذة موز مبارك القبيسي مستشار أسري وتربوي. مساك الله بالخير أستاذ موز.
مساك الله بالخير والسرور والعافية. مرحبا سماح وحياكم الله بعد غياب طويل.
هي والله حياك الله، وانت مسافرة وسامحين عاد نخرب عليك إجازتك.
عليك هذا سعادتي، الله يسلمك، نلتقى بكم وبمستمعينكم، وبالعكس يعني شيء يشرفنا، الله يطول عمرك.
جزاك الله خير، نحن نزيدنا الشرف. يوم نتكلم عن شريك الحياة النرجسي، وكنا في الساعة الأولى نتكلم يا دكتور جاسم المرزوقي، وذكر أن الشخصية النرجسية أكثر شيء تكون في الرجال، فأكيد كيف بتكون الحياة مع شريك حياة نرجسي؟
شيء أكيد يعني، بس في النهاية يعني نحن لازم أولا أن نعرف التشخيص الحقيقي لهذه الشخصية، هل هي فعلا يعني شخصية نرجسية؟ لأن الشخصية النرجسية تعتبر من الشخصيات المرضية في علم النفس أو في الطب النفسي، ولذلك فهي تحتاج إلى علاج، وعلاج قوي جدا، وخاصة أن لابد من أن هذه الشخصية النرجسية يعي تماما بأنه هو من هذا النمط من الشخصية. لكن في بعض الأحيان بعض الأشخاص الشخصيات تتبنى هذا النمط وتأخذ الصفات النرجسية من هذه الشخصية، دائما هو هجومي ويحاول الضغط على الآخرين ويحبط الآخرين وعدواني، يستقل من حوله، يبغي الناس كلها تحت أمره، يبغي الناس كلها تنفذ أوامره، تبغي الناس يعني دكتاتوريا شوي في البيت. يعني كثير من هذه الأنماط يمكن يكون اكتسبها اكتساب من التنشئة الاجتماعية والأسرية اللي تعايش فيها، بالتالي يصبح يحمل صفات الشخصية النرجسية. ولذلك يعني من الصعب جدا إذا كان مريض فعلا أو كان يحمل الصفات الحقيقية النرجسية الاضطراب النفسي، فطبعا شيء أكيد من الصعب جدا التعايش معه، لأن لا يرى من حوله. فنحن نعرف دائما أن الإنسان بطبيعته إنسان اجتماعي لا يمكن أن يتعايش بنفسه، لكن الشخص النرجسي لا يرى أحد معه، يرى مصلحته الأولى فوق كل اعتبار، لا يتأثر بالشخصيات ولا يتأثر بالأحساس ولا يتأثر بمن حوله، لا يمكن أن يعني يتفاعل مع من حوله. ولذلك دائما الشخصيات اللي تحت مظلته أو تحت سيطرته هشة، دائما انسحابية، وبالتالي التعايش مع هذا الشخص ومع هذه الأنماط ينتج أفراد يعني مشكلة في المجتمع، ينتج أفراد هشين ضعاف لا يمكن أن يتعايشون في المجتمع. ولذلك نقول أن الشخص هذا اللي يحمل الصفات النرجسية لابد أن يعرف أنه هو يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى تغيير، يحتاج إلى تعديل في سلوكه ونبذ هذه الصفات النرجسية. إن استطاع شريك الحياة أن يتفهم ذلك ويبعد نفسه ويبعد هذه الصفات عن شخصيته يمكن التعايش معه، ولكن أنا أجدها بصعوبة جدا، يحتاج مرونة كبيرة، يحتاج وعي كبير من الشخصية الثانية اللي هي الزوجة أو الأبناء. لكن أنا أتمنى أن يعني كل زواج أو كل يعني أسرة تبنى على شخصيات واضحة، شخصيات ذات أنماط يعني مفهومة لبعضهم البعض، لأن فيما بعد لو أنا اكتشفت أنه بعد فترة من الزمن وأنجبت الأطفال يعني صعب جدا، لأن بعد ذلك التأثير راح يقع مش بس على الزوجة، يقع على كل الأشخاص يعني، وقد يكون هناك وقد يكون هناك يعني للأسف يصادف الشخصية النرجسية هذه أو من تحمل الصفات النرجسية ارتباط بشخصية ضعيفة هشة وتصبح مكنونة تحت مظلته، هني يصبح المشكلة متفاقمة أكثر. لأنه يعني ينمو ويكبر لديه الغرور والهجوم والضغط والغضب، لأنه لا يجد من يخفف هذا السلوك الشائب اللي لديه، وبالتالي يصبح عنفوانه أكثر ويتطور ويتمكن
نعم. يكون متسلط أكثر، خاصة أن بعد المصيبة الثانية أن هاي الشخصية ما تتحمل مسؤولية ويبغى كل طلباته مجابة، لكن هو ما يتحمل مسؤولية،
يجند كل من حواليه لا ولا بس يعني في الحياة الأسرية، حتى من حواليه، حتى مع أصدقائه، حتى مع من يتعامل معهم. ولكن يعني يجب أن يعني تكون لدينا حرية من التعبير، لدينا حرية من القدرة على تغيير من حولنا وتحويله إلى القبول بما يتوجه إليه من توجيهات، لأن اليوم الحمد لله يعني كل شيء موجود، يعني عيادات النفسية وكذلك الأشخاص اللي ممكن مدربين الحياة وكل ممكن أن يساعد هذا الشخصية، بس أهم شيء أنه يقبل، لأن الشخصية النرجسية من صفاتها عدم التعاطف مع الآخرين،
صحيح.
القرور،
صحيح.
عدم وعنده حساسية مفرطة لنفسه يعني، ودائما يحاول أن يتلاعب بالآخرين ويستقلهم،
أيوة.
يعني ممكن أن يميلهم بطريقته هو، ويعني ولا يتجاوب مع الناس، يعني ما يستشعر بهم،
هم بس يشوفهم آلات معهم. والوسائل لقضاء يعني أغراضه أو حوائجه، يعني هم بمثابة مثل الشيء يحركهم بس عشان يحس يحقق رغباته فقط،
ومتحفظ يعني بارد، ما عنده قدرة على أنه يعطي عواطف طيبة لمن حوله، لا عواطف أبوة، لا عواطف زوجية، لا عواطف صداقة، يعني دائما يعني هو إنسان يعني مقرور وعنده ثقة تامة ولا يقبل أنه يخطأ. فهذا الشخص اللي مثل هذا إذا انعطى موقف قيادي مثلا كمدير ولا كرب أسرة أو يتعزز لديه الشعور النرجسي، نعم، وبالتالي يعني يصعب جدا سحب هذه الأنماط النرجسية من حياته.
صحيح.
لذلك نقول أنه يعني من البداية يجب أن يعني كل شخص يتعرف على من يصاحب، على من يرافق، على من يرتبط معه، لأن اليوم أنماط الشخصية، الصفات الشخصية في الإنسان تؤثر على العلاقة. فاليوم لا يمكن أن يعيش الإنسان بمفرده، لابد من وجود علاقات مع بعضنا البعض. إذا كانت تربطنا مع بعض البعض علاقات يعني تشوبها الشائبة مثل شوائب النمط الشخصية، هذه راح يعني يؤثر في تكوين شخصيات مريضة في المجتمع.
طبعا
يعني هناك يعني شخصيات أخرى كذلك، مش بس النرجسية، عندك الفصامية والهستيرية والنرجسية، كلها هذه شخصيات يعني تحتاج إلى معالجة.
أكيد.
والله يعلم يعني شو اللي خلاها تصل إلى هذا الحد، كلها جاية من مجتمعات ومن تنشئة هشة أو تنشئة خاطئة. وبالتالي يعني نحن نقول دائما يعني، والمنظرين في علم النفس يقولون أن يعني البيئة تشكل 70% تقريبا من سلوك الإنسان،
صحيح.
ولذلك يعني التغيير قادم والتغيير مستطاع إذا الإنسان استطاع أن يكون مرنا يسعى إلى هذا التغيير والتحسين. لكن في حالة أن يكون مريض لا يستطيع، يعني يحتاج إلى علاج أكبر.
أكيد هو لازم أول شيء يعترف أنه مريض أو عنده هذا الاضطراب للشخصية النرجسية،
نعم.
ومن ثم هو يبحث عن حلول نفسية مع المعالجين النفسيين. نحن شكرين لك جزيل الشكر أستاذ موزة مبارك القبيسي، مستشار أسري وتربوي وقواتش الله، وشكرا مرة ثانية على تلبية دعوتنا اليوم في راديو والبيت.
شكرا جزيلا، جزاكم الله خير، ونتمنى أن كلنا يعني أفراد في المجتمع بعيدين عن هذا النمط السيء للأسف. وأنا يعني كانت سؤالك مرة لي أن يعني هل يمكن أن يستمر معه؟ قل ما يستمر العلاقة بين الأزواج اللي فيها وفرد منهم نمط نرجسي، لأنه لا يقبل بالآخر ولا يستطيع التنازل ولا يستطيع المرونة، وبالتالي يعني بعض الأحيان يعني كثير من الأسر اللي فيها نمط من هذه الشخصية يعني يصل إلى الطلاق والتفكك،
طبعاً
وبالتالي تصبح مشكلة أكبر.
أكيد هو كان سؤال عن صلاحية العلاقة الزوجية مع إنسان نرجسي، فمثل ما ذكرت بالمشكلة يعني أنا المفروض الوحدة تأخذ إنسان بهذا الصفات ما تتسرع في الإنجاب لين تشوف حياتك كيف بتكون مع شخص نرجسي.
أكيد أكيد نعم، لأن فعلا صعب جدا الارتباط مع هذا حتى في دقائق الأمور وأبسطها تجده متذمرا، يعني مضغورا، يبعد عن القبول بالرأي الآخر، الرفض عنده هو تحقيق ذاته،
صحيح.
يعني
صحيح.
دائما يعني يكون صاحب سلطة وصاحب يعني تقرير مصير الآخرين، وبالتالي لا يترك حرية للآخر، وصعب جدا للقبول به، ولو قبلت يعني قبلت بهذا الموضوع 3-4 شهور 5 شهور لن تستمر هذه الحياة مرة أخرى.
صحيح صحيح، شكرا جزيلا مرة ثانية أستاذ موزو قوات، شاء الله.
شكرا، الله يطول عمرك، جزاكم الله خير، وإن شاء الله أتمنى كل للناس كلهم حياة سعيدة
يا رب أجمعين يا رب العالمين. مع السلامة، الله يحفظك. إذن مستمعينا نحن وصلنا وياكم للختام، نتمنى لكم إجازة سعيدة بعيد عن الشخصيات النرجسية، في أمان الله.
راديو البيت، راديو البيت.